ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكنا جميعا، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولشيخي ولمشايخي جميعا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الروضة من رياض الجنة، وهو هذا درس العلم الذي بدأنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب عمدة الأحكام، والآن ما زلنا في هذا الكتاب القيم، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، طبعا إن شاء الله إحنا كده بقلنا باب في المزي وغيره، وباب الجنابة، وباب التيمم، ثم باب الحيض. بأمر الله سبحانه وتعالى المفروض إن أنا أخلص باب المزي وباب الجنابة وباب التيمم قبل أول رجب بأمر الله، لأن إن شاء الله أول رجب إحنا هنبدأ دورة الحيض، تيسير فقه الحيض للنساء. طيب، لأن هو هيتزامن إن شاء الله دورة بداية دورة الحيض مع أصلا باب الحيض اللي هو في بعد باب التيمم على طول، فإن شاء الله هندخل باب الحيض اللي هو في عمدة الأحكام مع دورة الحيض أو تيسير أحكام الحيض للنساء. طيب، افرضوا إحنا وصلنا إن شاء الله أول رجب وما كناش خلصنا هذه الأبواب، يعني ما كناش خلصنا لسه باقي لنا مثلا التيمم، أو باقي لنا شيء لسه في الاغتسال اللي هو باب الجنابة أو ما إلى ذلك، أي شيء هيتبقى معانا قبل أول رجب من هذه الأبواب هنرجئه إن شاء الله لبعد رمضان، لبعد رمضان بأمر الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن إن شاء الله مفروض رجب إن شاء الله هيبقى فيه دورة تيسير أحكام الحيض للنساء، شعبان إن شاء الله هتبقى فيها دورة الصيام، فقه الصيام إن شاء الله بأمر الله في شهر شعبان. فبالتالي يبقى أنا عندي كده حاجتين في الكتاب هدرسهم في من أول رجب، الحيض والصيام. اي شيء بعد كده هيرجع، يعني هيؤجل لبعد رمضان بامر الله سبحانه وتعالى، على اساس ان احنا لما نرجع ناخد بقى بقيه الابواب وما الى ذلك. تمام كده، وهذه طبعا خطه موضوعه على اساس ان انت ان شاء الله تبقي داخله رمضان فاهمه فقه الحيض بتاعك، ما تساليش مش كل شويه تقعدي تسالي ومش كل شويه تقعدي تستفتي، لان يعني طبعا العلم نور والجهل ظلام، فعشان انا ما اقعدش في الظلمات ليل ونهار واقعد اسال واعمل وده يرد عليا وده ما يردش عليا وده يشفي سؤالي وده ما يشفيش سؤالي، انا ابقى عندي علم بنفسي، يعني على الاقل أقل شيء يعني المعلوم من الدين بالضرورة. تاني حاجة بالنسبة برضو للصيام نفس الموضوع، فقه الصيام اللي يفطر ما يفطرش، مش عارف إيه الأذان، إيه الحكاية، إيه الرواية، أنا معايا كل الموضوع، يبقى أنا داخلة إن شاء الله رمضان معايا الدنيا كلها يعني. خلاص كده؟ طيب، بأمر الله إن شاء الله الحيض هيبقى ليه مذكرة، اللي هو فقه الحيض يعني هيبقى ليه مذكرة إن شاء الله مكتوبة بقى مش متفرغة، يعني مذكرة دي بقلمي وبجمعي وبدون حول مني ولا قوة، ولكن هو الله سبحانه وتعالى ذو الفضل المحض علي على المسلمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهتبقى يعني مختلفة شوية عن التفريغات اللي كانت قبل كده. تمام؟ طيب، نبدأ إن شاء الله عشان ما نستفدش في الكلام والوقت ينجر من تحت أرجلنا، هيا بنا نبدأ هذا الباب، باب المسح على الخفين. طيب، دقيقة واحدة بس أخد إن شاء الله الأول. طبعا إحنا عندنا حديثين في هذا الباب، ده باب مهم جدا، الحديث الأول للمغيرة بن شعبة والحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان. الحديث الأول عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث الثاني عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نعم. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الحذيفة بن اليمان، فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المغيرة ابن شعبة. عندما اسلم المغيرة ابن شعبة كان مع اهل الكفر، يعني كان لسه في جماعة الكفر واسلم وهو وسطهم يعني، فقتلهم يعني المجموعة اللي كانوا معاه من الكفار، قتلهم المغيرة ابن شعبة واخذ اموالهم، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، حدث مني كذا وكذا، انا خدت اموالهم وجيت لك علشان اديك الاموال دي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اما اسلامك فانا نقبله، الاسلام بتاعك احنا هنقبله، واما المال فلا نقبله لانه مسروق، تمام، مقتنص. وكان من فضيلته رضي الله عنه وارضاه انه كان يغار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما كان في ذلك عندما جاء عروة في صلح الحديبية وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عروة كان رجل كافر، والمغيرة كان يعتبر خاله، فأخذ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحياته، يعني هو من كتر ما هو يعني بيفعل أفعالا تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بلحياته، يعني بيمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشرارا من الناس يا محمد، يعني مفيش حواليك غير شوية أوباش وأشرار، يعني مش شايف حواليك حد عادل يعني. فالمغيرة على بسيفه وأخذ بيد عروة ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اوعى إيدك لأن رفع السيف عليه. ومن فضله أيضا أنه كان يعتني بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويصاحبه في أسفاره. ففي ذات سفرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، وكان معه المغيرة بن شعبة، فحمل إداوة الماء، طبعا احنا قلنا الإداوة دي حاجة عاملة زي الطست كده بس يعني على عالي شوية، حتى قضى صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم أعطاه الماء بعد أن استطاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استجمر واستنجى صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة بيديله المية علشان إيه؟ يتوضأ. ثم بدأ يتوضأ فغسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق، هو غسل إيديه ووجهه وتوضأ وتمضمض واستنشق، فرأى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي الخف، فأهوى إليهما، يعني نزل علشان يخلع النبي أو يخلع النبي صلى الله عليه وسلم، يخلع الخفين عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلع الخف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تعظيم المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن هذا المشهد نأخذ فائدة عظيمة جدا، جواز خدمة العالم الفاضل المتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المغيرة هذا الفعل. يعني لو أنا لي عالم أو شيخة، أو لو أنا رجل لي شيخ وأنا شايف إن هو يعني رجل عالم ورجل ثقة ورجل ثبت، المفروض يعني انا لو عملت حاجه زي كده لا ينكر علي احد، لو قبلت ايده لا ينكر علي احد، لو اهويت الى نعليه لاخلعهما لا ينكر علي احد. نعم. فهذه فائده من هذا الحديث او من هذا المشهد يعني. فقال صلى الله عليه وسلم معلما للمغيره، هو بقى بيعلم المغيره بن شعبه: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، اللي هم ايه؟ اللي هم قدميه صلى الله عليه وسلم، اي ان انا طالما اني ادخلتهما بعد وضوء فإني فقط أمسح على الخف. وهذا يعتبر تشريعا عاما لهذه الأمة، إن طالما أنا دخلت رجلي في الشراب أو في الخف اللي هو حاجة تخينة شوية، طالما أنا دخلتهم بعد وضوء فأنا ممكن إن أنا إيه أمسح عليه. طيب، ده المعنى العام والإجمالي للإيه؟ للحديث. وهكذا الحديث طبعا اللي بعده اللي هو حديث حذيفة بن اليمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالة، يعني تبول صلى الله عليه وسلم، ثم طبعا استنجى واستجمر، ثم توضأ ومسح على خفيه. المسائل المتعلقة بهذا الباب: واحد، حكم المسح على الخفين. من العلماء من أنكر المسح على الخفين، أنكره يعني قال لا ده مش موجود، ومنهم من قال بالنسخ. يعني إيه بالنسخ؟ أي أنه كان مشرعا على الجواز ونزلت سورة المائدة فنسخت المسح. في من العلماء قالوا كده، أنه هو كان إيه مشرعا وبعدين نزلت سورة المائدة فنسخت المسح بإيه؟ بغسل القدمين. والراجح الصحيح الذي ثبت عن الصحابة أنهم أثبتوا المسح على الخفين. مين اللي أنكر المسح على الخفين؟ الشيعة والخوارج أنكروا المسح على الخفين تماما، قالوا لا ده مش موجود، خلاص. ولكن نعم، ولكن الراجح الصحيح أن الصحابة أثبتوا للنبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. ما هي أدلة جواز المسح على الخفين؟ يعني هم لما قالوا لا ده المسح على الخفين ده موجود، وإن إحنا يجوز لنا إن إحنا نمسح على الخفين وما إلى ذلك، من القرآن القراءة الأخرى غير القراءة بتاعتنا في سورة المائدة، إحنا بنقرأ وامسحوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هناك قراءة وأرجلكم، يبقى أرجلكم هنا إيه؟ مسح مع الرأس، يبقى الرأس هتمسح والقدم أو الأرجل هتمسح. فقراءة كلمة أرجلكم بالكسر أو مجرورة إذن هي على المسح، اللي هو إيه بقى؟ العلماء قالوا إن هي إيه؟ المسح على الخفين، يبقى ده من الإيه؟ من الكتاب. من السنة هذه الأحاديث التي بنت هذا الأساس وهذا الأصل. يبقى دي أول مسألة، اللي هي هل المسح على الخفين جائز ولا مش موجود اصلا ولا ايه، ثابت ام لم يثبت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، وايضا من القران لو احنا قرانا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى معنى كده ان الارجل ايضا ستمسح مثل ايه؟ الراس، تمام، اللي هو المسح على الخفين. المساله الثانيه، هل المسح افضل أم الغسل أفضل؟ أنهي أفضل؟ إن أنا أمسح ولا إن أنا أغسل؟ يعني بمعنى أصح مثلا تيجي أختي مثلا في عز الشتاء كده أو في الصيف وتلاقيها مثلا إيه بتمسح على الخفين، تيجي أختي تانية ربنا يبارك فيها وفي عمرها يا رب، فتقول لها إيه يا أختي هو الجو ساقع قوي كده عشان بتمسحي لي على الخفين، ما تخلعي الشراب وتتوضي، هو يعني خلاص يعني الدنيا ضاقت؟ طب إيه، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب حضرتك في حاجة تقول كلام ده ولا إيه يعني؟ طب إحنا عايزين نعرف أنهي الأحسن، الأحسن إن أنا أمسح ولا الأحسن إن أنا أغسل ولا إيه الأحسن بالضبط بالنسبة لي؟ طيب أول حاجة رأي من العلماء وهو رأي ابن المنذر، قال المسح أفضل، المسح أفضل خلاص. وأرجع ذلك لأن أهل البدعة اللي هم الشيعة أنكروا هذه السنة. يبقى هو ليه ابن المنذر قال إن المسح أفضل؟ لأنه قال إن الشيعة أنكروا هذه السنة، وهذه سنة، فالعمل بها أمام أهل البدعة أولى من تركها حتى لا يرغب أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى أصح إيه؟ أنتوا بتقولوا بتنكروا إن في مسح، لا ده في مسح بقى وهنمسح إيه على الخف، فعلى إيه يبقى إحنا أنتوا بتقولوا أو بتبتدعوا بتقيموا بدعة وإحنا بنقيم سنة. فإظهار السنن هو استند لذلك، إظهار السنن في أوقات البدع من أفضل الطاعات. وأيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني زي ما بتعملي كده بالفرض وزي ما بتعملي كده بالأصل، طب إيه مشكلة ما تعملي بالرخصة؟ يبقى ده قالك إيه؟ المسح أفضل. ليه المسح أفضل؟ علشان إيه؟ نضاد ونعارض الشيعة اللي بينكروا المسح على الخفين. القول الثالث أو خلينا في القول الثاني الأول اللي هو قول جماهير أهل العلم، جمهور العلماء قالوا الغسل أفضل، تمام، أو ما قالوش الغسل أفضل، قال يعني هل الأفضل، هم سألوا الأول سؤال، هل الأفضل إنه يمسح على الخفين بعد ما يتوضأ أم لا، أم يخلعهما ويغسلهما؟ يعني ايه؟ يعني مثلا بعد ما انا لابس اصلا شراب خلاص، او انا اصلا لابسه خف يعني، تمام، اعمل ايه؟ اخلعه واغسل ولا امسح عليه وانا لابساه؟ خلاص، واحد اصلا ما كانش لابس الخف ما كانش لابسه، ثم توضأ ولبس الخف قبل أن يغسل رجله وكان على وضوء، هل له أن يمسح أم الأفضل أن يغسل؟ تاني، رجل ما كان لابسا للخف، واحد مش لابس، أنا مش لابس حاجة ومش لابس شراب، ثم توضأ ولبست الخف خلاص، ولكن قبل ما اغسل رجلي، قبل ما اغسل رجلي لبست الايه الخف او لبست الشراب ده، وكان وكنت انا على وضوء اهو، هل له ان يمسح ام الافضل ان يغسل؟ يعني اخلع واغسل ولا افضل لابساه وامسح؟ الجمهور الافضل ان يغسل، ولهم ادله وهنشوف الادله دي دلوقتي ايه. يعني بمعنى اصح انا اصلا يعني اتكلف ليه؟ الافضل ان انا اغسل من غير ما البست الشراب الا لما اغسل ايه رجلي خلاص. يبقى ده ايه جمهور اهل العلم اللي هو الافضل الغسل، ولهم ادله وهنشوفها. الراي الثالث مخرج على قاعده مهمه جدا اخرجها عمر بن عبد العزيز. القاعده دي بتقول ايسره افضله، قاعده جميله جدا، ايسره افضله، السهل يبقى هو ده الحلو، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام من تيمية، أي أن المرء إذا كان لابسا للخف فالأفضل له أن يمسح، وإذا كان غير لابسا للخف فالأفضل له أن يغسل. بس الموضوع ببساطة وبسهولة، هتكلف مش هتكلف، أنا مش لابسة شراب أغسل، طب أنا لابسة شراب أمسح. وليه؟ قال لك لأن المسح على الخفين ده أول حاجة رخصة، تاني حاجة أيسر له، أنا أصلا لابس، فيبقى بالنسبة لي بحقق حاجتين، أول حاجة إن أنا باخد باليسر والدين يسر، تاني حاجة إن أنا إيه باخد بالرخصة اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهاني، وهو ده إيه بنقول هذا هو الراجح الصحيح القول ده، اللي هو إيه إن كان لابسا للخف فليمسح، وإن كان غير لابسا للخف فليغسل، وإن كان لابسا للخف لماذا الأفضل له أن يمسح؟ لأنه أولا أيسر له، ثانيا أنها رخصة. ما هي أدلة الجمهور في أفضلية غسل الرجلين؟ إيه هي أدلتهم؟ أول حاجة آية المائدة على القراءة اللي إحنا بنقرأها اللي هي وأرجو لكم خلاص فاغسلوا وجوهكم لحظة واحدة أخوات استني أنا جاية إيه إذا اللي هي الله سبحانه وتعالى يقول فيه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا كلمة أرجلكم جاية بالفتح، أرجلكم جاية بالفتح، والفتح هنا معطوف على إيه اللي هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى هي معطوفة على وأيديكم وليست معطوفة على المسح بتاع الرأس، يبقى هي معطوفة على ها اللي هو غسل الوجه واليد، فبالتالي إيه الرجل تغسل، يبقى الأمر هنا بالغسل، والأمر بالغسل فيه وجوب، إذن الرجل تغسل والأفضل الغسل أفضل من المسح. تاني دليل ليهم أن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بغسل الرجلين، كان بغسل الرجلين. الدليل الثالث وهو عمدة ما استدلوا به أن الغسل أصل والمسح فرع أو بدل، والأصل مقدم على الفرع، وهذا قول يعني نقدر نقول قول شديد. يبقى احنا تاني بنقول أن الغسل أصل والمسح بدل والأصل مقدم على الفرع، ده أدلة الايه الجمهور. أدلة الفريق الثالث اللي هو تبنى رأيهم شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أيسره أفضله، وهو القول الراجح، تاني بكرر وهو القول الراجح، يدل على هذا الرأي مقاصد الشريعة، علوم مقاصد الشريعة أو عيون مقاصد الشريعة، إذ أن مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة التيسير على الناس، فكلما فتح باب يعني كلما فتح لك باب وهذا الباب فيه تيسير لك يجعلك تقوم بعبادة الله بسلاسة ويسر، فهذا أكيد أفضل. يعني مثلا في عز الشتاء التلج اللي احنا فيه ده، لم إيه الأفضل لي؟ ان انا امسح ولا ان انا اغسل. ممكن جدا الغسل ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي تكلف، ابقى انا ايه مش قادره اقوم اتوضى واكسل لكن لما الاقي ان الدنيا فيها دفى وتمام والدنيا متظبطه فيها تيسير، فالتيسير هيجعلني اقوم بالعباده بايه؟ بيسر وسلاسه، اذا هو اكيد افضل ليا. ويتضح ذلك جليا في قول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. الا اختار ايه؟ ايسرهما. يبقى احنا كده خدنا مسألتين، جواز المسح على الخفين، والمسألة الثانية ايهما افضل، المسح ام الغسل. ايه الرأي الراجح؟ الرأي اللي راجح ايسره افضله. يعني ايه؟ يعني ما تتكلفيش، والله انت شايفة ان الغسل انت لابسة اصلا الشراب او لابسة الخف وهتمسحي عليه، جميل، انت اصلا نازع الخفين وما فيش حاجة في رجلك، خلاص تغسلي، اما موضوع بسيط وسلس ومش محتاج تعقيد. الله يبارك فيك اخواتي، لان الكلام والله العظيم في الباب ده عقد وكلاكيع، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهدي نساء الامه. يعني شوفي ما يتركوا شريده ولا وريده الا يسالوا فيها. وموضوع يا جماعه بسيط والله، والله الموضوع ما مستاهل كل الكلام ده. طيب المساله الثالثه، شروط المسح على الخفين. شروط المسح: واحد، أن يكون الخف ساتر للكعبين، ساتر للكعبين. طبعا الكعبين بقى هتقولي لي فين الكعبين بقى، نرجع تاني للحديث بقى ايه ولو الأعقاب من النار، فين الكعبين بقى اللي هم ايه العظمتين الناتئتين على جانبي الايه القدم، هم دول الكعبين. يبقى الشراب مغطي الحتة دي خلاص، ساترا للكعبين. وأن يكون غير مخرق، لابد أن يكون الكعبين مغطيين وأن يكون إيه غير مخرق، ما فيهوش إيه، ما فيهوش فتحات ولا مقطع ولا. تاني حاجة أن يكون سميكا غليظا ويمكن المشي عليه، خلاص أن يكون سميكا غليظا وتعرفي تمشي بيه في الشارع، هو ده إيه شرط الخفين. ركزي بس معايا قبل ما تتسألي، عشان عارفة أنت هتسألي دلوقتي، طب يعني الشراب اللي احنا بنلبسه ما ينفعش، اصبري عليا في الكلام. يبقى سميكا غليظا ويمكن المشي عليه في الشارع، ويمكن المشي عليه في الشارع، خلاص. بالقول ده كل الشرابات اللي احنا بنمسح عليها ما تنفعش، بالقول ده كل الشرابات اللي احنا بنمسح عليها ما تنفعش، وده اللي احنا هنشوف لسه، هنفصل لسه. ثالث شرط، ادخال الارجل على طهارة او القدمين على طهارة، يعني ابقى متوضية. طهارة يعني ايه بقى؟ طهارة كاملة وبعدين البس الخفين. يعني بمعنى اصح ايه، ما ينفعش مثلا اتوضى واجي عند الرجل اليمين اتوضى اغسلها وبعدين اقوم لابسه الشراب اليمين، وبعدين اجي على الرجل الشمال وبعدين اغسلها وبعدين البس الشراب الشمال. خطأ، مسحك خطأ، ووضوءك ده كله ملغي. ليه؟ اكمل طهارتي الاول واتوضى وضوء كامل بالرجلين واخلص وبعدين ابقى البس الشراب. نقول تاني ما ينفعش بعد ما اتوضى وفي الاخر خالص وانا جاي اغسل رجلي اغسل رجل واحده وبعدين انشفها وبعدين البس الخف او الشراب اليمين وبعدين اغسل الرجل الشمال وبعدين انشفها وبعدين البس الشراب الشمال. ما ينفعش، كروس احمر. امال ايه اللي ينفع؟ اتوضى وضوء كامل رجلي الاثنين اغسلهم وبعدين البس الشراب، خلاص. عرفنا يعني ايه المقصود بالطهارة الكاملة؟ قبل ما ادخل في اللي جاي افتح الشات واشوف لغاية هنا فهمنا ولا لا اخوات، لان الموضوع كبير شوية. اشوف كده. من غير اسئلة. تمام. الحمد لله. ممتاز. ماشي. انا قلت يا اخوات بعد اذنكم مش عايزه اسئله. بعد إذنكم، إني أحب النظام. لما أخلص شرحي وتلاقي سؤالي أنا حضرتك سؤالك ما جاوبتش عليه بيسألي. يلا نقفل الشات. طيب يبقى إحنا هنا قلنا إن شروط المسح ثلاث شروط. واحد، إنه يكون ساتر للكعبين أي غير مخرق. اثنين، سميكا غليظا ويمكن المشي عليه في الشارع، يعني حاجة تخينة مش شراب عادي زي اللي احنا بنلبسه. ثلاثة، ادخال القدمين على طهارة كاملة. والصحيح الراجح أن الجوارب واللفائف والتساخين كلها يجوز المسح عليها. تاني نبروز، الصحيح الراجح أن الجوارب، الشراب هو العادي هو مش بهمش عليه في الشارع ولا حاجة، واللفائف والتساخين يعني حاجة تخينة يعني كلها يجوز المسح عليها. إيه دليلك؟ إيه دليلك على الكلام ده؟ خير دليل على ذلك غزوة ذات الرقاع. ايه غزوة ذات الرقاع دي؟ الصحابة كانوا بيمشوا فيها رضوان الله عليهم، يأكلون ورق الشجر ويلفون الخرق واللفائف على أرجلهم، وكانوا يمسحون على هذه اللفائف خلاص، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. يبقى هم كانوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيلفوا حوالين رجليهم خرق، حتت مقطعة، حتت قماش مقطعة كده، وكانوا يمسحون على هذه اللفائف والخرق، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ولم ينكره عليه. إذن يصح المسح على الخفين، بروزي، يصح المسح على الخفين حتى لو كان خفيفا وأظهر البشرة يصح المسح عليه. إذا حتى لو كان خفيف زي الفوال كده قالك يصح، قالك يصح. وقال الشيخ محمد حسن، ويعضد ذلك مقاصد الشريعة، إذ أن الأصل في المسح على الخف هو رفع الحرج، إذن الأصل فيه التيسير، ولو كان الأصل فيه التيسير فهذه الشروط لا ترفع المشقة عن العباد بل تأتي إليهم بالمشقة. أنا أصلا عامل دي الرخصة دي ليه؟ عشان التيسير. طب لما أقول له لازم الشراب يبقى سميك جدا، ولازم يتمشي بيه في الشارع، ولازم ما يبقاش مخرق، ولازم يبقاش كذا ويبقاش كذا، طب هو ده أنا كده بجلب عليهم إيه؟ المشقة، ما بيصرش عليهم. فقال لك الشراب يجوز حتى الخفيف، وقد أقر هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. إذن كل ما غطى الفرج اللي هو الرجل فله أن يمسح عليه، لكن يبقى إيه؟ يبقى مغطي الكعبين حتى لو كان مخرقا، حتى لو كان مخرقا. المسألة بقى فيها خلافات واسعة، وهتقولي لا ده أنا سمعت من الشيخ الفلاني إن الخرم لو كبير ما ينفعش والخرم لو صغير ما ينفعش، وخذوها مني كده أخوات وابحثوا براحتكم خالص. أنا بجيب لكم الخلاصة عشان ما نقعدش طول الليل نقول فيها. خلاص؟ يبقى يصح المسح على الخفين حتى لو كان خفيفا الشراب، وكلما غطى الفرد اللي هو الرجل فله أن يمسح عليه. المسألة الرابعة، هل المسح يقتصر على السفر أم على الحضر؟ هل المسح يقتصر على السفر أم على الحضر؟ يعني أمسح على رجلي وأنا مسافرة بس، ولا وأنا في الحضر، ولا إيه؟ اختلاف بين العلماء. منهم من قال يجوز المسح في حال السفر دون الحضر، منهم من قال في السفر المسح يكون في السفر دون الحضر. يعني ايه؟ يعني وانت مقيمة ما تمسحيش، وانت مسافرة امسحي. مثال، واحد مسافر للقاهرة وهو اصلا من اسكندرية مثلا، اذا في السفر له ان يمسح لكن في الحضر لا يمسح. ليه؟ قالوا لأن كل الأحاديث اللي جاءت في المسح كانت في السفر، حديث المغيرة كان في السفر، وحديث حذيفة كان في السفر. ده أول سبب. ثاني سبب قالوا لأنها رخصة، والرخصة تناسب السفر، ونظير ذلك في الشرع الإفطار في رمضان عند السفر. يبقى هم ايه ربطوا ده بده؟ قال لك بس حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلها كانت في السفر، يبقى هو موضوع مرتبط بالسفر. يبقى انا لو مسافره مثلا القاهره انفح على الخفين، مش مسافره القاهره لا يبقى اغسل عادي وما انفحش على الخفين وما اجيش ناحيه المخصه دي. ده قول من الاقوال. القول الثاني وهو جمهور اهل العلم، قالوا يجوز المسح في الحضر وفي السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسح في الحضر وفي السفر، والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسان. حديث علي قال: وقت النبي للمقيم أن يمسح يوما بليلة، وللمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن. يبقى ده حديث واضح جدا وصريح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم اهو يعني في الحضر اهو ان يمسح يوما بليله. يبقى الشاهد في الحديث ايه؟ للمقيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الحضر والسفر، فرق ما بينهم في التوقيت يعني، لكن اباح الامر نفسه للحضر والسفر. اذا نرد على هذا الراي، نرد عليهم نقول لهم ايه؟ نرد عليهم نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل توقيت للمقيم، وهذا يدل على الجواز. جواز إيه؟ المسح للمقيم كما أنه يجوز المسح للمسافر. تمام؟ طيب، المسألة الخامسة، متى يبدأ الإنسان في العد؟ أعد من أول إيه بقى؟ من أول إيه؟ يعني أنا متى إذا مسحت أقول دي المسحة الأولى ودي المسحة الثانية ودي المسحة الثالثة؟ إزاي يعني؟ مثال: واحد لبس الخف، يعد الخمس صلوات بتوع اليوم والليلة ازاي؟ من مسحه اللي هو مسحه على الخف ده، ولا عندما يحدث حدثا؟ لا تاني مش فاهمين. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، موضوع طويل شويتين موضوع المسح على الخفين ده، فيعني ايه وسعوا تدركوا معايا. انا دلوقتي توضيت تمام عشان اصلي المغرب او عشان اصلي الظهر، خلاص ادي الوضوء بتاعي هو على صلاه الظهر، ساعه وقت صلاه الظهر. طيب اعدت الخمس صلوات بتوعي من امتى؟ من اول مسحه مسحتها عند صلاه الظهر، يعني صلاه الظهر دي تبقى معايا اول صلاه تاني صلاه تالت صلاه كده، ولا اعد المسح بتاعي تمام يعني اليوم بتاعي ابداه منين؟ ما هو قال لك يوم بليلة للمقيم، اليوم بتاعي ده أبدأه منين؟ أبدأه من المسحة بتاعتي على الخفين، ولا أبدأه لما أحدث أول حدث؟ ها؟ يعني مثلا واحد قام يتطهر ويتتوضأ ولبس الخف وصلى الفجر، خلي بالك معاي هو عمل إيه؟ توضأ. أنت دلوقتي توضيتي ولبست الخف وصليتي الفجر وما نمتيش وصليت الظهر بنفس وضوء الفجر، ثم صليت العصر، ثم أحدثت بعد صلاة العصر تاني الفجر، اتوضيتي ولبست الخفين وصليت الظهر بوضوء الفجر وصليت العصر بنفس الوضوء، خلاص، وبعدين أحدثت بعد صلاة العصر، جاء المغرب فمسح على الخفين، هل يقول آخر مدة لي في المسح عند صلاة العصر في اليوم التالي، ولا عند المغرب عندما مسح؟ يعني اول مسحه ليا او قصدي اليوم بتاعي هعده من اول مسحه بعد الحدث، ولا من الحدث نفسه؟ هنا في اختلاف. ايه هو الاختلاف؟ جماهير الشافعيه قالوا ان الحدث يبتدئ، ان الحدث هو ابتداء العد، يعني الراجل ده اذا احدث بعد صلاه العصر فان اقصى مده ان كان مقيما الى العصر في اليوم التالي، من العصر للعصر اللي هو ايه؟ من ساعة ما احدث. القول الثاني قال لك لا، العد منوط بالمسح، يعني ايه؟ يعني الرجل اذا احدث بعد العصر ولم يمسح على الخف الا بعد غروب الشمس في المغرب فله أن يعد في المسح لمغرب اليوم التالي، وهذا هو الراجح الصحيح. تاني، أنا دلوقتي أحدثت بعد العصر، أخرجت ريح خلاص، بس ما توضتش غير عند إيه؟ أنا غير عند الإيه؟ المغرب، وما مسحتش غير عند المغرب. يبقى أنا أعمل إيه؟ ها؟ أعد اليوم بتاعي من الحدث اللي أنا أحدثته، من الريح اللي أنا أخرجته عند صلاة بعد صلاة العصر، ولا من مسحي على الخف عند وضوئي للمغرب؟ لا، تعدي من مسحك على الخف بعد وضوء عند وضوئك للمغرب. إذن توقيت ابتداء المسح يكون بعد المسحة الأولى، الأولى اللي هي أنهي؟ المسحة الأولى، مش المرة الأولانية اللي أنت لبستي فيها الخف. المرة الأولانية اللي أنت لبستي فيها الخف دي ما كانتش مسحة، ركزي معايا، دي كانت غسلة وبعدين لبستي الخف. بالله عليكم أخواتي ركزوا معايا، عشان حاسة مش عارفة ليه من غير ما أشوفكم كده إن أنتوا تهتوا مني. تاني هنقول دلوقتي، أنا صليت الفجر خلاص وغسلت رجلي ولبست الخفين. طب أنا غسلت رجلي أهو، هو ده يعتبر أعد من الوقت ده؟ لا طبعا ما تعديش من الوقت ده. ليه؟ لأن دي غسلة مش مسحة. انت هنا كده غسلت رجلك ولبست الشراب خلاص، ما فيش مشكله. طيب قعدت بقى بالوضوء ده، ما قعدت بقى، قعدت لغايه صلاه الظهر يا ستي، بلاش العصر خلاص، وصليت الظهر، جت بعد صلاه الظهر احدثت، وبعدين اتوضيت عند صلاه العصر ومسحت اول مسحه ليا على الشراب عند صلاه العصر، اعد من ساعه ما احدثت ولا من ساعه ما مسحت على الشراب؟ لا، اعد من ساعه ما مسحت على الشراب ساعه صلاه العصر، وهذا هو القول الراجح الصحيح. نفتح الشات الله يبارك فيك واشوف انت فاهمني ولا مش فاهمني. خلي بالك انا هنكت. تمام الحمد لله. ممتاز، اسلكت صدري، انا قلت هتقولوا مش فاهمين، ده انا هكافئ نفسي بقى واكل حاجه حلوه. طيب الحمد لله تمام. يبقى دي المساله الخامسه، دي مهمه جدا ولازم نفهمها كويس جدا علشان ما يحصلش لبس، وما نقعدش بقى كل شويه نسال والشيخ فلان نساله والشيخ فلان ما يردش علينا، ودعاء بعت لها وما ردتش عليا. انت خلاص، انت معاكي الكشاف بتاعك، انت معاكي الكشاف بتاعك، وعشان كده بنقول العلم نور، انت معاكي الكشاف بتاعك، مش مستنيه حد ينور لك خلاص. طيب مساله بقى مهمه جدا، رجل توضا ثم مسح على الخفين بعد ادخال الرجلين طاهرتين. خلاص انا واحد اتوضا ومسح على الخفين بعد ما دخل رجليه طاهرتين في الشراب ثم خلع الخفين، ما حكم هذا الوضوء؟ بمعنى توضا ومسح على الخفين فصلى الظهر بالمسح ده، ثم قام الى صلاه العصر، اتغدى وقبل العصر خلع الخف، فاذن العصر فدخل يصلي، هو كده بقى صح ولا مش صح؟ بمعنى اصح نقولها بالابسط، ابسطها لكم، انا دلوقتي اتوضيت ولبست الشراب وصليت الظهر، جت ساعه صلاه العصر، ها هاتغديت ونسيت ورحت ايه خلع الشراب اللي انا مسحت عليه، خلعت الشراب اللي انا مسحت عليه ورحت اصلي عشان انا كنت متوضي، ايه حكم الوضوء ده بقى؟ هل الوضوء ده صحيح ولا باظ الوضوء علشان انا خلعت الخفين اللي انا اصلا كنت مسح عليهم؟ خلاص فيها اختلاف ما بين العلماء، بس عشان نختصر الوقت ونلم الدنيا، نقول ان الراجح الصحيح ان انتقض وضوءه ولا بد له من اعاده الوضوء، لانه في خلاف طويل عريض ما بين المزني في الشافعيه وابن تيميه، ودخل وعركه كبيره طويل عريض. هنقول عشان ما تهوش مني اكتر من كده عشان الدرس اصلا صعب، فنقول ان الراجح الصحيح ان هو انتقد وضوءه ولا بد له من اعاده الوضوء. الدليل ان المسح كان معلق بالخف وقد خلعه فيزول حكمه وعليه ان ياتي بالوضوء كاملا. ليه؟ لانه توضى لكن اصبح ناقص، الوضوء بتاعه اصبح ناقص. ليه؟ لانه خلع الخف فانتقد وضوءه، خلع الخف فانتقد وضوءه. والموالاه واجبه، الموالاه ان كله يبقى ورا بعضه ده واجب. طيب وفين، طيب فين اللي وانهم يبقوا ورا بعض كمان واجبه؟ يعني في كمان في مذاهب ثانيه قال لك ايه؟ لا يغسل رجله بس، يغسل رجله بس، قال لك لا الموالاه واجبه، فبالتالي وضوء كله انتقد وعليه بايه؟ باعاده الوضوء، وهذا هو الراجح الصحيح بقى بدون دخول في خلافات و و و تمام، والقياس ومش القياس وقصه خلاص. النقطه دي فاهمينها يا اخوات؟ نفتح الشات. حته حته كده. تمام جميل ماشي نقفل. وإياكم. طيب المسألة السادسة، هل المسح يكون أعلى الخف أم أسفل الخف؟ يعني أنا همسح من فوق ولا من إيه ولا من تحت؟ برضو فيها خلاف، مفيش حاجة لما لازم يبقى فيها خلاف، وهذا تيسيرا على الأم على فكرة، هذا تيسيرا على الأم. الشافعي، طيب نقول الأول المسألة السادسة، هل المسح يكون أعلى الخف أم أسفل الخف؟ حتى دي فيها خلاف؟ آه فيها خلاف. الشافعية والمالكية قالوا المسح أعلى الخف وباطن الخف، خلاص هم عندهم السنة كده الاثنين، يمسح فوق يمسح تحت، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر أنه كان يمسح أعلى وأسفل الخف، وحديث ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفل الخف، لكنهم قالوا إنه لو مسح أسفل دون الأعلى لا يجزئه، ولو مسح الأعلى دون الأسفل لا يجزئه، فبالتالي لازم يمسح إيه؟ من فوق ومن تحت، هم قالوا كده. جمهور أهل العلم قال لك يجزئه المسح أعلى الخف ولا يمسح بباطن الخف، خلاص، بل إنه لو مسح على الباطن فقد أحدث حدثا، يعني إيه؟ حاجة ما شفناهاش ما عرفناهاش، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، وهذا يرد على قول الشافعية والمالكية. أما فعل ابن عمر إن هو كان بيمسح من فوق ومن تحت لا يقاوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف ولم يمسح بباطنه، خلاص؟ يبقى نمسح فين؟ أعلى الخف فقط. طيب يجزئ المرء في المسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح، يعني إيه؟ أمسح إزاي؟ أمسح بإيدي كلها وأملى إيدي مية ولا أعمل إيه؟ قال لك يجزئ المسح بأقل شيء يتقال عليه مسح، يعني لو مسح بثلاث صوابع بس، أخذ على ظاهر الشراب كده أو على الخف كده بثلاث صوابع بس، بتوعك دول اللي في نص إيدك دول بثلاث صوابع دول بس كده، يبقى أنت كده مسحتي، فهي تجزئه. ولا يشترط أن يحيط الخف بالمسح، مش لازم بقى تجيبيه من فوق ومش عارفة إيه وتجيبيه من أول لغاية الآخر ومن أول، لا، لو بس بالثلاث صوابع دول كده مسحة كده من الوش كده أجزئتك، خلاص. شفت التيسير أخوات؟ والله يدينا جميل جدا ما شاء الله. المسألة السابعة، يلا عشان تقولي لي روحي، هل يجب على الإنسان الذي مسح على الخف أن ينزع الخف عند التبول أو الغائط؟ نقطة مهمة جدا. أنا دلوقتي مسحت على الخفين ودخل أعزكم الله الخلاء الحمام، هل لما أجي أتبول أو أتغوط أخلع الخفين؟ الصحيح الراجح أن نزع الخف لا يكون إلا من جنابة، إلا إيه؟ من جنابة، يعني الرجل له أن ينام بخفته، ينام القيلولة وينام ويتبول ويتغوط عادي جدا، عادي لا يخلع الخف من نوم ولا بول ولا غائط، لكن إذا أجنب من بعد لبس الخف والمسح عليه بدقيقة واحدة وأجنب وأراد الطهارة فعليه نزع الخف، طبعا أساسا هي إيه؟ هي يغتسل، خلاص. يبقى أنزع الخف من غائط؟ لا عادي، أفضل لابسه عادي في الساعة، عادي أنت لابسه اللكلوك بتاعك ودخلت الحمام أعزكم الله، خلصت الحمام هتقولي إيه؟ طب هيحصل عندك إشكال، أخلع يا أولاد الشراب اللكلوك اللي أنا لابسه ده ولا ما أخلعوش؟ طب أخلعه لأن أنا كده أحدثت حدث أصغر ولا ما أخلعه؟ لا ما تخلعيهوش، لما أنت لابسه ليه؟ إحنا بنقول ليوم بليلة، ما تخلعيهوش. طيب الفوائد المستنبطة: واحد، جواز خدمة العلماء والأفاضل. اتنين، ارتباط الفعل بحرف الفاء، بمعنى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وأتبع الفعل بالفاء، فالفاء هنا للتعليل، لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ليه قلت لك دعهما، ليه قلت لك سيب الخفين، لأني أدخلتهما طاهرتين. يبقى الفاء هنا معناها للتعليل. ثلاثة، تيسير هذه الشريعة العظيمة بعدم المشقة أو التعسير على هذه الأمة. تيسير هذه الشريعة العظيمة لعدم المشقة أو التعسير لهذه الأمة. أحسن الله إليكم. نفتح الشات، تفضلوا. محتاج يتسمع كمان مرة براحتكم بقى، اسمعوا بقى براحتكم خالص. اللهم لك المنة يا رب. الحمد لله أبلغ أمين، الله يبارك فيك. أول فائدة، جواز خدمة العلماء والأفاضل. أحسن الله إليك يا أختي إيمان. الحمد لله يا رحاية، ادعي لي بقى. وإياكم. تلخبطتي جدا يا إناس، يا نهار أبيض، كل التفصيل اللي احنا قلناه ده وتلخبطتي، ده انت كده بتزعليني. يعني الأشياء السخينة التقيلة اللي بتتلبس زي اللكاليك كده. وإياكم وإياكم. نعم، اليوم والليلة خمس فروض، وتقلعيه بقى تاني وتجددي وضوءك وتلبسيه على وضوءك. بعيديها بقى تاني يا ولاء، معلش انت بعيد التسجيل تاني واسمعيها. المسألة رقم ثلاثة ولا الثلاثة في الفوائد؟ اللي مش فاهم قوي اخوات يسمع الدرس تاني بعد اذنكم. اه طبعا، ينفع تمسحي على اللكلوك زي الشراب. اللهم امين. اللهم ارضى عني وعلى والدي ولمن دخل بيتي مسلما. شرحته في الشمائل. طب الحمد لله، والله انا ناسي يا اخت امان. الحمد لله. ايه عدد الصلوات والمساحات؟ يوم بليلة بخمس صلوات، من الفجر للفجر، من المغرب للمغرب، من العصر للعصر، ادي اليوم بليلة. لم ينزع الخف عند الغائط، واذا اراد ان يتوضأ فعليه نزع الخف. صح؟ لا طبعا مش صح. هتنزع الخف ليه وانت عايزة تتوضي؟ ما تتوضي وتمسحي على الخف، ما احنا ملابسينه ليه؟ واياكم. ربنا يبارك فيك يا رنا. واحدة بتقولك لبست شرابين فوق بعض ومسحت على واحد فيهم، لو قلعت الاولاني ينفع؟ نفس القصه بتاعت الراجل اللي ايه، اللي خلع الشراب خلاص ودخل في الصلاه من وهو كان متوضي ومسح على الشراب. ما ينفعش، ما ينفعش. في الجو في القول الراجح ان الوضوء بطل وترجع تتوضى تاني وتلبسه تاني. واياكم يا اختي سهام. الوضوء، تكرار الوضوء طبعا، هذه يعني اسباغ الوضوء على المكاره، هذا طبعا من لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فتجديد الوضوء ده يعني عمل طيب جدا ما شاء الله. الله يبارك فيك يا اختي روحيه، اسال الله ان يستر عليكي. خلصت بدري ليه؟ الساعه 11 والله. تقعدي خمس صلوات يا ثلاثه، من المغرب للمغرب، من العصر للعصر، من العشاء للعشاء كده يعني. والله يا رحاب، بالراي الراجح اللي احنا قلناه يجوز، لان احنا قلنا ينفع حتى لو مخرق. نعم، باليد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. لا ما هم مش اي لكلوك يا اخوات، انا قلت شروط، انا قلت ان لازم العظمتين دول يضغطوا في لكليك طويل، انا عندي اللكليك طويل بتوصل لبعد العظمتين دول كمان خلاص، فلو هيوصل ويغطي المحل يبقى خلاص، مش هيوصل ومش هيغطي الكعبين لا يبقى ما ينفعش. واياكم. يا أم تالين يا حبيبة قلبي، يعني إيه الغنة والمد مش مظبوطة أوقف حفظ القرآن؟ ما هذا الكلام يا أخي؟ هذا تعنت، هذا تعنت، واسمحي لي وما تزعليش مني إن أنا أقول لك كده، هذا تعنت. ولو في معلمة قالت لك ما تحفظيش عشان الغنة والمد عندك مش كويسين، هذا تعنت وهذا تنطع، وهلك هلك المتنطعون. ما هذا؟ مين اللي قال إن الواحدة عشان مش متقنة مد وغنة يبقى ما تكملش حفظ القرآن؟ يبقى كان كل الناس ما كملتش حفظ القرآن يا أخي. إحنا بنقول إن موضوع إتقان التجويد ده وإتقان العمل بالتجويد ده هذه ملكة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى لكل أحد. زي بالظبط ما أنت مثلا أنت عندك عينين زرقاء وغيرك ما عندوش عينين زرقاء، هل هتقولي ربنا سبحانه وتعالى ليه يا رب اديتني أنا عين زرقاء واديت عين التانية عين سوداء؟ هل ده يجوز؟ كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أنزله بقدر. أنا أحفظ على قدر طاقتي، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو في التقوى، فما بالكم أخوات في الحفظ اللي هو مش فرض يا أخوات. إذا كان الصلاة بتصلي فيها وأنت قاعدة، إذا كان الصلاة يسمح لك إن أنت تصلي فيها على حالك إذا كان في ثلاث بول أو ثلاث ريح، وهذا فرض، فما بالك بالحفظ القرآن الذي أصلا ليس بفرض. ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. خلاص عايزين نفهم فقه، عايزين نفهم يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا أشياء، وقال أيضا في الأشياء التي فرضها علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما بالك بالشيء اللي أصلا ربنا سبحانه وتعالى ما فرضوش علينا؟ ما هذا؟ كيف ذلك؟ استمري في الحفظ، استمري واستمري واستمري، وهتختمي وانت لسه ما اتقنتيش، وهتختمي الختمة الثانية وانت لسه ما اتقنتيش، وهتختمي الختمة الثالثة وانت لسه ما اتقنتيش، وهقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا لسه ما اتقنتش. ايه المشكلة؟ ومين فينا اتقن الاتقان اللي انت فاهماه؟ لو انت متخيلة ان في حد اتقن اتقان 100% في قراءة القرآن فهذا وهم. استمر يا ام تالين، استمر ثم استمر ثم استمر، واوعي اي حاجة من هذه الافكار الشيطانية تأتيكي. نعم يا موكي. ايوه طبعا ينفع يا حسناء، امال احنا بنمسح ليه؟ ربنا يبارك فيك يا اختي سماح. مع المغرب برضو يا اشجان. لبست الشراب على وضوء ماشي وخلعته بدون نقض الوضوء، خلعتيه ماشي، هل الصلاة صحيحة؟ لا طبعا لازم ترجعي تتوضي تاني. مش انت خلعتيه؟ مش انت خلعتيه؟ يبقى كده وضوءك اصبح ناقص، ما ده انا قلتها في المسائل، ارجعوا بقى اسمعوا الدرس تاني. اللهم امين. صح يا شيماء عبد العال، مظبوط. اللهم امين. يجوز المسح على الحذاء بس لو كان الحذاء لا يحمل قذرات لا يحمل نجاسات، لكن انت طبعا لا تأمني، فاحنا بنقول عشان كده على الشراب. ربنا يبارك فيك يا ام وليد، احبك رب الذي احكيني فيه. بتوضى كنت بعمل زي ما حضرتك قلتي، بغسل الرجل والبس الشراب وبعدين اغسل التانية، ما كنتش اعرف ان لا يجوز كده، وضوئي وصلاتي غير صحيحة للأسف الشديد يا جودي، غير صحيحة. لا المسألة رقم 3 يا هدى، ارجعي اسمعيها تاني بقى ان شاء الله. الحمد لله اخت صفاء منورانا. لو اللكلوك وش رجلك باين، لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، انا قلت لازم يغطي الرجل خالص، لازم يغطي المحل ويغطي الكعبين. ربنا يبارك فيك يا اخت حنان. ايوه طبعا تكتفي بالمسح بس يا ايناس. لبست الشراب على وضوء وخلعته بدون نقض الوضوء، هل صلاه صحيحه؟ ما انت خلعتيه، ما هو انت طالما لبستيه على وضوء خلاص وبعد كده خلعتيه يبقى كده الوضوء ناقص. لبست الشراب على وضوء، انت اصلا كنت متوضيه وخلعتيه من غير بقى ما ايه، من غير ما تمسحي عليه، صح كده؟ من غير ما تمسحي عليه، صحيح. وفي عمركم بارك. ربنا يبارك فيك يا اخت امال. احنا قلنا بقى على الصحيح الراجح ان هو يجوز المسح عليها قبل ايمان على اساس ان هو مخرق، صح؟ المسح على ظهر الخف صح. انا كنت على جنابه وبعدها على طول جالي بيريود. لازم اغتسل ولا اغتسل بعد الطهاره من الحيض؟ يعني يعني مش عارف، بس هو يعني انا شايفه ان تغتسلي من الجنابه الاول، تزيلي الجنابه عن نفسك، لان الجنابه دي يعني وان كان لا يعني لن ترفع عنك شيء، لان انت كده كده عندك حدث اكبر، يعني نسال فيها برضه. سنة صلاة العشاء ركعتين بعد العشاء، وصلاة العصر ليس له سنة راتبة، ولكن له سنة 4 ركعات قبل صلاة العصر، ولكنها ليست راتبة. أبي كان فطر في رمضان في أول زواجه، كان زمان في جهل بالأمور دي، فهل أصوم عنه شهرين أم أخرج مال، وكم أخرج؟ طيب لو سمحت يا سارة أو البنات المشرفات انسخوا لي السؤال ده وبعتوه لي أسأل فيه شيخي. الحمد لله أنا بلبس بس بتوضى، لو بغسل رجل يعني إيه ينفع تلبس؟ ينفع. نعم بتكون مخرقة طبعا. أيوه. هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟ يجب الوضوء عند مسك المصحف. في فرق بين قراءة القرآن ومسك المصحف. قراءة القرآن ممكن تقرأيه من الموبايل، ممكن تقرأيه من التاب، ممكن تقرأيه من كتاب تفسير، لكن مسك المصحف هو اللي واجب له الوضوء. جزاكم الله خير الأخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.